وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله تفسير سورة البقرة، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع أول قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه الآية تتحدث عن أحكام الرضاعة، فقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي أن الوالدات لهن أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين. ذلك التحديد بسنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، يعني آخر وقت يعني يتم فيه إرضاع الطفل إلى آخر شيء سنتين. ومن قوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، يدل على أنه يجوز أن يفطم قبل إيه؟ سنتين. لا، آخر شيء بقى سنتين، من قال من أراد أن يتم، فآخر شيء التمام أي سنتين. وعلى الزوج، أي أيوة وعلى المولود له اللي هو الزوج يعني أبو الولد، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزقهن يعني نفقة الوالدات المرضعات المطلقات، ولباسهن يعني نفقة الوالدة التي ترضع ابن الرجل، هذه على الرجل حتى لو كان مطلقة، يعني طلقها وعندها ولد وولدت بعد هذا الطلاق، فنفقت الوالدة المرضعة ولباسها على الرجل بالمعروف، يعني بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي لا يكلف الله عز وجل نفسا أكثر من سعتها وقدرتها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. يعني مثلا إيه؟ تضار والدة بولدها، لا تضار بمعنى إن الرجل ما ينفقش عليها، فتبقى هي مطلوب منها تنفق على نفسها وكذا، فهذا فيه ضرر. والعكس، أن المرأة اللي بترضع تطلب من الرجل أكثر، مثلا عرف 200 300 تقول أنا عايز 1000 عايز 2000، فهي تضره بإيه؟ بولده، بحجة أنها بترضعه تقول له أنا عايز بقى إيه؟ عايز أنفق عليك، هات لي كذا. فمن الناحيتين قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له اللي هو الرجل يعني بولده. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك دي بقى خاصة بمسألة الايه؟ النفقة. بمعنى مثلا ان الطفل مات، ان هذا الولد وهو من كان يرث الصبية لو مات وله مال، فاذا مات ابو الولد ولم يكن له مال مثل ما يكون على الاب من الحقوق ما فيه، فعليه مثل ما يكون على الاب من الحقوق. يعني الولد ده هو لو مات من اللي هيرثه؟ عمه مثلا، خلاص، يبقى العم هنا يقوم مقام ايه؟ مقام الوالد، لانه هو الوارث لهذا الولد لو مات. وعلى الوارث مثل ذلك. فان اراد فصالا عن تراض منهما، فإن أراد فصالا، الفصال اللي هو الفطام، كما قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهر. فإن أراد الأبوان فطام الوليد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما. قال: عن تراض منهما فلا جناح عليهم، لا جناح عليهم يعني لا إثم عليهم، بس بشرط أن يكون إيه؟ بعد التشاور والتراضي. يبقاش مثلا الأم عايزة تفطمه 1.5 سنة والأب مش راضي، يعني يبقى التشاور والتراضي. لأن الله قال: عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ثم قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. ايوه طبعا. اي يبقى عليها ارضاع، طالما مفيش تشاور مفيش تراضي حصل، يبقى لغايه سنتين، لغايه سنتين هو الاصل. تمام، عشان كده قال ايه، لابد من تراضي وتشاور، ما قالش مثلا ايه فيجب على عليها ان تستجيب او ان هو يستجيب، لا، المساله تراضي وتشاور. مفيش، يبقى اذا ايه، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. بعد كده قال وان اردتم ان تسترضعوا. هنا حصل بقى المساله اللي هو اخونا بيقولها، فرضا ان المراه ضعيفه بتقول انا مش قادره ارضع، فالزوج لا لازم تكملي سنتين وهي مش قادره، بتعمل ايه؟ يبقى ندخل في المساله الثانيه وهي الاسترضاع بقى، يعني تقول له انا مش قادره، فنشوف واحده ترضع الايه الطفل ده، وده بيكون بايه، بفلوس تكلفة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، مش هنكلفها يعني أكثر من نصعها، هي مش قادرة ترضع ضعيف، يبقى إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. لكن قال إيه بقى، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا دفعتم أو اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، يعني يدفع المال أجرة الإرضاع للطفل فيدفعها الوالد، لأنه قال إيه، قال فوق، قال وعلى المولود له إيه رزقهن كسوتهن بالمعروف. ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير فلا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ثم قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. انتقل بقى المسألة تانية، وهي مسألة ايه، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم، يعني الرجال الذين يتوفون، ويذرون أزواجا، يعني يتركون بعدهم أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وعشر ليالي، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إن شاء الله نضع لكم أسئلة على الجزء الثاني إن شاء الله. طيب، فالمرأة ديت اللي هي اللي توفى عنها زوجها تنتظر تتربص بأنفسها وجوبا مدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تمتنع فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج، اللي هي كلمة إيه بقى، يتربصن بأنفسهن. كلمة تربص بالنفس دي يعني إيه، يعني لا تتزين، لا تخرج من البيت إلا لضرورة قصوى، ولا تتزوج الفترة دي أربعة أشهر وإيه وعشر. طيب، فإذا بلغن أجلهن، يعني انقضت المدة ديت أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني لا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة. والخطاب بقى للأولياء هنا اللي هم إيه، أبوها مثلا ولي المرأة، يعني ليس عليها جناح أو ليس عليكم جناح فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف على وجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، دي بقى مسألة ايه برضو، ان واحد عايز يتزوج امرأة ده سواء بوفاة او بطلاق بائن بينونة صغرى يعني، فيجوز له ان يلمح اللي هو التعريض، يعرض بالزواج لكن ما يصرحش، يعني في تصريح بالزواج ها الكبرى خلاص ملاش عد، الصغرى ايوه لا لا الكبرى صحيح تكون هنا في الكبرى بقى. يبقى الطلاق البائن بالنسبة لل يعني يلمح في هذه الفترة بالنسبة اللي هو ايه للكبرى، اما الصغرى فزي ما قلنا يمكن الزوج ايه يرجعها فيه. طيب المعتدة من وفاة طبعا خلاص يعني ما فيش بقى احتمال ان الزوج هيرجع توفى خلاص، فاذا بقى ايه ينفع هنا ان هو يلمح. فقال دون التصريح بالرغبة، والتصريح بالرغبة ان يقول انا اريد ان اتزوجك ده التصريح ده ممنوع، لكن التعريض إبا كأن يقول مثلا إذا انقضت عدتك فأخبريني، أو يقول لوليها مثلا لا تزوجها حتى تخبرني حتى تعلمني، يبقى ده برضو إيه تصريح تلميح وليس تصريح. فلا إثم عليكم فيما أخفيتم كما قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني واحد أخفى في نفسه الرغبة أنه يريد أن يتزوجها ماشي، لكن التلفظ بقى يكون تعريض، يبقى في نفسه خلاص عارف يعني عقد النية أنه عايز يتزوج، بس في اللفظ يكون إيه تعريضا ولا يكون تصريحا في فترة الإيه العدة دي. قال علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني علم الله سبحانه وتعالى أنكم تذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح دون التصريح. إجابة الأسئلة. فضل الله بني إسرائيل جميع الأمم إلى قيام الساعة. طيب الإجابة طبعا خطأ، ان ربنا سبحانه فضل بني اسرائيل على ايه، ما يقول على العالمين فضلتكم على العالمين، قلنا التفسير معناه ايه عالم زمانهم بس، يبقى على جميع الامم الى يوم القيامة خطأ. اليهود احرص الناس على اي حياة ولو كانت حقيرة دليلة، وحرصهم اشد من حرصي او اشد الحرص من النصارى المسلمين المشركين جميع ما سبق، يقولوا انهم اشد الناس أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. تمام، يبقى اليهود أحرص من الإيه من المشركين ماشي بنص الآية. نص الآية قال الذين أشركوا خلاص. والسؤال كان كده، كان النصارى المسلمين المشركين معك ال معك المزيج هذا تاع التفسير طيب لو كانت الإجابة خلاها جميع مسألة خلاص ماشي، الإجابة الصحيحة إن شاء الله تبقى جميع ما سبق ماشي. يعني الآية تقول أحرص الناس على حياة، ودول أحرص الناس على حياة، خلاص يبقى ده كده إيه عمتها. ثم قول وحتى من الذين أشركوا، ماشي، فيبقى نجمع بقى الاثنين، يبقى إذن جميع ما سبق، ماشي. يبقى مثل اليهود، ماشي ماشي خلاص، يبقى جميع ما سبق الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أيوة، بس هو يعني هو يعني ما أحرص من المشركين، بس المقطع الأول أحرص الناس على حياة، فالناس هنا يعني إيه تدخل فيها الكل بقى، ماشي. طيب بعد كده قال إيه، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف. السرا هنا بقى الرجح العلماء إن هو إيه النكاح، حتى يعني الشافعي رحمه الله قال كل سر في القرآن هو الخفاء يعني، لكن إلا هذا الموضع فإنه عنا به الإيه النكاح. لا تواعدهن سرا يعني ما تروحش بقى تتفق، إنسان يتفق مع امرأة معتدة و قال كل سر في القرآن يعني على في مقابل الجهر إلا هذا الموضع فإنه عني به الإيه النكاح. يا رب سبحانه وتعالى ما قالش لا توعدهن نكاح، قال توعدهن سرا، عايز يقول ايه ان النكاح ده هو يكون في السر، انه يروح بقى يتفق معها انه سأتزوجك بعد انقضاء العدة، فده اسمه موعد سر، ماشي. الا ان تقولوا قولا معروفا اللي هو ايه بقى، اللي هو التعريض. في الفترة دي يعني ان هي ان الامر يكون حتى تظل متعلقة بزوجها، يعني وفاء لزوجها اربعة اشهر وعشرة ايام، ماشي. وان هي طبعا لو لها كده فكأنه يعني خلاص يصرف نظرها الى الزواج وتبقى لغت زوجها الاول ومفيش وفاء له ولا ذكرى كده يعني. حاجة تانية طبعا في بعض الابحاث العلمية يعني قالوا ان الايه ان اثر الزوج الاول في رحم المرأة يعني يزول بعد اربعة اشهر وعشرة ايام. عن الوقت ممكن الوفاء، لكن برضو نقطة تانية بعض الناس يقول لك ليه اربعة اشهر وعشرة ايام بالضبط يعني، مش مطلقة. ايوه دي بقى نقطة تانية اللي هي مسألة البروتين بتاع المني بتاع الرجل الاول يزول من رحم المرأة بعد اربعة اشهر وعشرة ايام في بعد الوفاة، خلاص. دي حاجة علمية يعني دكتور ذكرها بتحليل يعني جزء من رحم امرأة توفي عنها زوجها في الفترة ديت، وجد ان فيه بروتين من اثر الرجل الاول بعد اربعة اشهر وعشرة ايام ما لقوش اثر فيه، فجاء لهم باب الاعجاز العلمي في القرآن يعني. يجب الهدي في الحج على المتمتع المفرد كلاهما. نعم. دي اخر سؤال بقى، طبعا الهدي بيجب على المتمتع بس، ماشي. نعم نكمل. فقال الا ان تقولوا قولا معروفا اللي هو التعريض يعني وليس التصريح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا. نفس الكلام، انما لا تعقد النكاح حتى ينتهي ايه مدة العدة اربعة اشهر وعشر. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم، اي ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما تضمروه في انفسكم مما اباح لكم وحرم عليكم فاحذروه ولا تخالفوا امره. واعلموا ان الله غفور لمن تاب من عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبه. ثم قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني أباح الله سبحانه وتعالى لكم أن تطلقوا زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن قبل أن تجامعهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن. يعني تم النكاح إيجاب وقبول ورجل عايز يطلق زوجته بعد هذا الأمر دون دخول ودون فرض يعني مهر أو كده، لا جناح بذلك. لكن قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا حصل بقى الطلاق كده فده فيه يعني كسر لقلب المرأة، ف الماء المهر لا إجابة قبول والولي وخلاص، لكن هو ممكن إيه يسمي مهرا مثلا زوجك على مهر كذا أو زوجته وخلاص الولي زوجي ما سموش مهر، لم يسموه في العقد، لكن ممكن يسمى بعد ذلك، بس العقد تم بدون تسمية مهر، يجوز ذلك ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن إيه فريضة. فالمتعة بقى متعة أنه طلقها قبل أن يدخل بها جبرا لكسر قلبها، فالله سبحانه وتعالى قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الإنسان على حسب إيه سعته، فيجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملتهم. طبعا يعني مسألة بقى المطلقة لها متعة ولا يعني واجبة ولا مستحبة، فيها خلاف بين العلماء، البعض قال بأنها مستحبة، بعض قال أنها واجبة على لأي مطلقة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها. وطبعا اللي هيجي بعد كده اللي هي فنصف ما فرضتم ده اسمه المهر، ففي حاجة اسمها مهر وفي حاجة اسمها ايه متعة، ماشي كده؟ فحتى لو طلقها بعد الدخول بها فلها مهر. القول بقى تاني بيقول ايه، بيقول لا لها مع المهر متعة ايضا، تاخد ايه متعة، المتعة طبعا شيء ايه مش محدد، يعني على الموسع قدره وعلى المقتري قدره. لا هي قبل ان تمسهن فمتعهنه. فعايز اقول ايه ان المتعة دي على القول بالوجوب، في القول بالوجوب قال واجبة لكل مطلق، اللي لها بقى المهر لها النصف او ملهاش في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يبقى دي ملهاش عدة. طيب والمتعة قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميل، يبقى قبل الدخول لها متعة، وهنا قال ايه برضو ما لم تمسوهن فمتعوهن على المسيع قدره والمختري قدره، تمام كده؟ فقال ان بعضهم قال انها واجبة، واجبة لمن لم يدخل بها، وأنها مستحبة لمن إيه لمن دخل به، لأن اللي مدخل بها تاخد إيه هتاخد مهر، صح كده زي ما يجي الآية اللي بعدها. فقال خلاص يبقى ده حقا على المحسنين يبقى مستحب، ولا وأما الغير مدخل بها فهذه لها إيه لها متعة واجبة، ماشي كده؟ يعني مسألة خلافية، أصح والله أعلم أنها يعني متعة واجبة لكل مطلقة من باب يعني ايه جبر الكسر وكده، لان ديها مثلا حتى لو لها نصف المهر لها المهر كالحالات المختلفه فانه يعطيها ايه متعه. وقال تعالى حقا على المحسنين، وبعدين هيجي بعد كده قال حقا على ايه على المتقين، ماشي؟ قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه، يبقى لاحظ اللي فاتت كانت ايه ما لم تمسوهن أو تفرضن، ما فرضش فريضة ما سماش المهر. الحالة الثانية بقى قال إيه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني هو عمل العقد النكاح وقال والله إيه المهر بتاعها 100,000، لسه هيجيبه بس سمي هذا المهر تحدد. طيب وطلقها يبقى ملهاش عدة لأنه لم يمسه، تمام. طيب ولها متعة ولها نصف الايه، لها نصف المهر. قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، نصف ما فرض. لو كان مثلا مهر 100 تأخذ 50,000 بالإضافة للإيه للمتعة اللي ثبت بإيه بالتاني. وبعضهم قال طالما اللي فاتت كان لها متعة لأن لم يفرض، لم يفرض مهر يعني، والتانية قال فرض المهر يبقى ملهاش متعة. بعضهم فرق ما بين المسألتين. قال هنا قال ما لم تمسهن أو تفرضهن فريضة فمتعهن أو متعهن على الموسع، يبقى أصبح لها متعة لأن لم يفرض لها مهر. طب إذا فرض لها مهر يبقى على قول يعني إن ملهاش متعة ولها نصف الإيه نصف المهر. وقول ثاني قال لا تأخذ نصف المهر وتأخذ إيه متعة أيضا. ماشي. ليه قال في نصف ما فرضته؟ هو المهر بتاع مين؟ بتاع الزوج. طيب هتقسم مع الزوج ازاي بقى؟ هو المهر كاملا بتاعها اللي هو ما فرض، فرض الرجل على نفسه مهر كذا ملوش بقى نص المهر، هو المهر كله بتاعها. بعد كده خلاص حصل طلاق قبل الدخول فبتاخد نصف ايه نصف المفروض ده، المية تاخد 50 تاخد 25 يبقى المهر كله لان مش بتاع الزوج ده بتاعها، بس هتاخد نصفه طالما الطلاق تم قبل الايه قبل الدخول. ايوه طبعا ماشي. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون هنا نون دي نون النسوة، النون بتاعت يعفون دي نون الايه النسوة. ماشي يعني مش نون اللي هي اللي بتبقى في اخر الفعل المضارع بتاع الافعال الخمسة، افعال الخمسة فعل مضارع وفي اخره واو ونون او الف ونون كده يقولون مثلا. فيعفون ديت لو كانت النون ديت نون التي تكون في آخر الفعل الخمسة كانت إلا أن يعفو، لأن الأفعال الخمسة بتنصب بإيه بحذف النون مش كده، وأن تقولوا تقول شو أن تقولون، فأن هنا من نواصب الفعل الأفعال الخمسة. يبقى لو كانت النون دي بتاعت الأفعال الخمسة كانوا يقولوا إيه يبقى وأن إلا أن تعفو إلا أن يعفو، لكن قال يعفون فأصبح عندنا النسوة. يبقى مين اللي يعفون دول بقى؟ اللي هم الزوجات اللي لها نص المهر، فتقول لا أنا أخذ ربع بس أنا أخذ التلت بس. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الزوج بقى اللي هو قول علي بن أبي طالب قال الزوج. وقول ثاني إن اللي بيده عقدة النكاح هو الولي، ولي المرأة يعني، ها فخلاف. والرجح إنه هو الزوج، ان الولي يعني ايه هو اللي عقد هو ولي امر بنته فله انه يتصرف في المهر، يعني انه يقول مثلا لها النصف لا هناخد مثلا تلت بس هناخد الربع كده. ولكن الراجح انه الزوج لان الولي ليس له ايه ليس بيده انه يتصرف في مهر بنته، ان المهر ده بتاع بنته، هو ولي لها في ان هو في العقد لكن في المهر ده بتاعها خلاص كده. فيبقى من اللي هيعفو بقى؟ اما ان الزوج تقول انا بدل هاخد النصف هاخد الربع او التلت، او ان الزوج يقول ايه انت لك النصف لا هديك تلت اربع. يبقى كده ايه هيعفى من النصيب، اسقط عليه النصف ويقوم مدي اكتر يعني. او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال واذا طلقتم زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كنا رشيدات، أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، ماشي كده؟ وأن تتسامحوا وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تتركوا أيها الناس الفضل، تفضل بعضكم على بعض، والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه. طبعا واضح المسألة فيها يعني شقاق ونزاع وكده وكسر القلوب، فطبعا لازم يدخل بقى القرآن الكريم يلطف الأمر بقى، إنه أن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، لأن لما كل واحد بقى عقد على امرأة وطلقها ولها النصف، لا مش هتاخد النصف، ما كيش حاجة، ولا أنا هاخده كاملا، بيحصل شقاق ومنازعات، فبالتالي يبقى الأمة عملت تتشقق بقى، يبقى ده بيكلمش ده وده بيكلمش ده. لا، لازم مثلا يكون فيه تراضي وتقارف وجهات النظر، وهذا يعفو وهذا تعفو عشان مسألة تبقى ايه كويسة، يقابلوا بعض بقى، الأمور طبيعية خالص، ماشي. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، الله عز وجل بصير بما يعمل هؤلاء الناس. ثم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم قانتين، أي مطيعين خاشعين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم يعني من عدو ونحوه، فلم تقدروا على أداء الصلاة تامة، فرجالا أو ركبانا يعني صلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل. يبقى احنا هنقدر في الآية محذوف تقديره فصلوا، يعني فإن خفتم من العدو فصلوا رجالا وركبانا. يبقى هنا فرجالا يعني معناها ايه، اي صلوا رجالا، صلوا مشاة وانتم تمشون، او ركبانا وانتم راكبين. ليه؟ للخوف من العدو، لانه ممكن يكون عدو لو رأى المسلمين يصلون واقفين في مأكلهم هجم عليهم وقتلهم. طب الحل ان احنا يصلي وهو يمشي، او يصلي وهو راكب، فله ذلك عشان مسألة الخوف من العدو. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها، أو على أي صفة تقدرون عليها. فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم، ومنه ذكره في الصلاة على كمالها وتمامها، واذكروه أيضا لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ايه؟ صلوا بقى ايه الصلاة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمكم اياها بواجباتها اركانها وسننها وهكذا. ثم قالوا الذين توفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. طبعا العلاقة بقى بين مسألة ذكر مسألة الصلاة هنا في سياق الطلاق وكده، يعني بعض العلماء قال إن تقصير في الصلوات قد يؤدي إلى حدوث الطلاق، ويعني المسألة قد تكون بقى تقصير في الطاعة عامة، أن دايما البيوت التي ليس فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ليس فيها محافظة على حدود الله، ممكن يكون إيه أقرب إلى وقوع الطلاق والشقاق وعدم الخلع. فالإنسان يحافظ على الصلوات عامة، يحافظ على الصلاة الوسطى لصلاة العصر كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وفي حديث الرسول عليه السلام في غزوة الأحزاب شغلوا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فيكون الإنسان حريص على أداء الصلاة حتى في حال الخوف، فإنها صلة بينه وبين ربه، فإذا اتصل الإنسان بربه تبارك وتعالى وحافظ على هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل بيته يحيا حياة طيبة، كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طبعا قد يبتلى الإنسان وهو طائع كويس بأنه يتزوج ويطلق، لا لا عيب في ذلك، بس الحرج أن الإنسان يكون قد أوتي من قبل ذنبه، من قبل تقصيره، أن هو فعلا حياته مش طيبة وفي مشاكل وكذا وكذا بسبب أنه غير متصل بالله سبحانه وتعالى، غير محافظ على الصلاة في أوقاتها لا سيما صلاة العصر. ثم بعد ذلك قال: والذين توفون منكم ما يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: والذين يموتون منكم يتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنة والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت، فإن خرجن من قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له حكيم في تدبيره. وقد ذهب جمهور المفسرين لأن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 24. طبعا الآية دي فعلا فيها قولين علماء، القول الأول اللي هو ذكر التفسير بتاعه ده، هو هذا يوحي بأنها غير منسوخة، التفسير اللي موجود عندكم ده يوحي بأنها غير منسوخة. وأما ما ذهب إليه الجمهور من أنها منسوخة فهذا هو الإيه الأقرب، أنه ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير وهو يسأل عثمان بن عفان رضي الله عنهما، قال له: لما تكتب هذه الآية اللي هي متاع الحول دي وقد نسختها الآية الأخرى؟ فابن الزبير بيقول لسيدنا عثمان: لما تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى؟ يعني معروفنا منسوخة. فقال عثمان: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. هذا إيه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قرأه، لم يخبرنا أنها أن نحذفها من القرآن، هي منسوخة صحيح ولكنها إيه تبقى تقرأ وتتلى، للعلم بأن هذا الأمر كان في بدايته سنة، إن عدة المرة المتوفى عنها زوجها كانت سنة متاعا إلى الحول، والحول هو سنة يعني غير إخراج، تقعد سنة في البيت لا تخرج ولا تتزين، كانت سنة ثم نسخت إلى 4 أشهر وإيه وعشرة، فأصبح الأمر تخفيف. فلو الآية دي حذفت لم تكتب في المصحف وقرأ الناس 4 أشهر وعشرة حدش يعرف أنها كانت أول سنة، إلا يعني أهل العلم بقى يقولوا أنه كذا كذا، لكن عندما توجد الآن كذا ويقرأها الناس يعلمون أنها كانت سنة ثم أصبحت إيه 4 أشهر وعشرة. طبعا القول الثاني قالوا لا، ده خاص بمسألة النفقة والسكنة، بمعنى هتفرق في ايه؟ يعني هتفرق ان لما الرجل بيموت الميراث بيتقسم، المرأة لها الثمن مثلا وكذا وكذا، ماشي الاولاد يتقسموا. لو خدنا بالآية دي انها مش منسوخة يبقى نفقة سنة والسكنة لمدة سنة يطلع الأول حسابها من الإيه؟ من الميراث. ده بتاع مين ده؟ ده حق الزوجة. لو مثلا شقة بالإيجار بألف جنيه في 12 باتناشر ألف، دول يطلعوا كده الأول إيجار سنة، تمام كده؟ وبعدين والنفقة أكل والشرب بتاع سنة للزوجة كام؟ مثلا 5000 6000، يبقى ضيفهم على 12، يبقى طلع من الميراث الأول كده مبلغ، ده نفقة وسكن الزوجة لمدة سنة، خلاص. طيب والباقي يقسم. لكن لو قلنا 4 أشهر و10 يبقى دي ايه الوقت بس اللي هتقعد فيه، ما تطلعش وتزينش وكذا وكذا، ونفقتها طبعا هتبقى على من الميراث برضو، والميراث يقسم. السكنة ده لو في مثلا يعني ساكنه في بلد في شقه والشقه دي لها ايجار، لكن ما فيش ايجار خلاص، يبقى السكن بتاعها بتاع زوجها ملك مثلا، يبقى دي مفيش حاجه. بس لو سنه لو أخذنا أنها مش منسوخة يبقى نفقة الزوجة ديت هتبقى من ميراث زوجها الأول قبل ما ميراثه إيه يقسم، ماشي. لكن زي ما قلنا الرجح أنها منسوخة، يبقى إذن ما عليها بصر إنها إيه والذين توفون منكم وذروا أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هي دي العدة بتاعتها، والمال يقسم على طول على الورثة وما يخرجش حاجة. لا في الآية ما قالش كده، يعني في الآية إيه؟ فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن معروف، يبقى ما لهاش نفقة. لكن هنا قال إيه؟ قال متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا هناك يتربصن أنفسهن أربعة أشهر بس وقت بس، ما قالش متاعا، فبالتالي ما لهاش إيه؟ ما لهاش إنها تأخذ الميراث يقسم على طول وتنفق منه بقى، بس يبقى إن أربعة أشهر وعشرة لا تتزين ولا تتزوج ولا تخرج من البيت. أيوة يحرم، ده يكون آثمة، لكن ده لكن هي بقى حاجة ضرورية قصوى لا تتم إلا بخروجها تخرج، مفيش حاجة. طيب بعد ذلك قال والله عزيز حكيم. بعدين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. مطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بمثال أمره واجتناب إيه نهيه. وهي دي بقى الآية اللي إيه كأنها يعني حسنت مسألة ما ذكره الطبري في تفسيره، إن رجل سمع حقا على المحسنين فقال يعني إيه ليس ذلك علي المحسنين، فحاجة يعني إيه الإحسان يعني مش واجب. قال فلما نزل قوله تعالى حقا على المتقين أصبحت إيه عرفناه واجب، يعني إن لم يفعل يكون ليس بمتقيا، ذكر ذلك الطبري يعني في تفسيره. فمن هذه الآية أخذ العلماء القول الراجح والله أعلم أن المتعة لكل مطلقة واجب، سواء كان المدخول بها أو غير إيه مدخول بها، سواء فرض لها أو لم يفرض يبقى لها إيه متعة. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشعلة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالوا الخير في الدنيا والآخرة. طيب نقف بعد الربع ده إن شاء الله رجال كمل بإذن الله. عملنا أسئلة ظن في الجزء الأول، حطناكم أسئلة في الجزء الأول ولا ما خدتوش أسئلة خالص؟ طيب نحاول إن شاء الله كده المرة الجاية حط لكم أسئلة سورة البقرة كاملة، ماشي، بحس بأي هديت كأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان، أسئلة مقالية بقى. أيوة أنا مش هجاوب، أنا أكتب أسئلة بس وأنتوا بقى تجتهدوا كده، والحقيقة اللي مثلا السؤال مش عارفينه تبقى تسألوا فيه إن شاء الله. يلا بارك الله فيك. أنا عملت كده في سنة ثالثة، وأنتم أسئلة في سورة الإسراء والكهف، إن شاء الله أعمل لكم برضه سورة